أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 188: يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكر. تقدم أن الغسل الارتماسي بكلا فرديه هو يجزي عن الغسل الترتيبي، لما دل على أن من ارتمس في الماء ارتماسة واحدة فقد أجزأه. والسؤال هنا: هل يجب أن يكون الارتماس في الماء الكر وما زاد، أو يجوز الارتماس في الماء القليل؟ الجواب: سماحة السيد يقول يجوز الارتماس في الماء القليل، وذلك لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس، ولا يوجد عندنا دليل، مضافا إلى أن قول الإمام إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه هذا مطلق، فكما يصح الارتماس بالماء الكثير يصدق على الارتماس بالماء القليل، فمقتضى إطلاق هذا أنه لا فرق بين أن يكون الارتماس فيما هو كر أو فيما هو دون ذلك دون الكر. نعم، إذا كان الماء قليلا فيجري عليه حكم الماء القليل الذي استعمل في رفع الحدث الأكبر، وقد تقدم في بحث المياه حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، قلنا هذا الماء هو طاهر في نفسه، يجوز أن تستعمله لرفع الخبث، ولكن هل يجوز أن تتوضأ به أو تغسل به غسلا آخر، تغسل به عن الجنابة مرة ثانية، عن المرأة عن الحيض مثلا، أو لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر؟ سماع السيد قال يجوز أن تتوضأ به، يجوز أن ترفع به حدثا أكبر، ولكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي، ومقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يستعمل في رفع الحدث. قال يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكر، يعني في الماء القليل، وإن كان يجري على الماء حينئذ إذا ارتمس به، حينئذ يعني حين الارتماس به يجري عليه حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر. مسألة 189: إذا اغتسل باحتقاي، طبعا هذا بعد حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر، بعد على المبنى، مبنى سماحة السيد أنه يرفع حدثا وخبثا، لكن في رفع الحدث خلاف الاحتياط. أما من يبني على أنه لا يجوز التوضؤ به أو الاغتسال به، فبعد هذا ما مستعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يجوز الوضوء به على المبنى، ويريد يشير إلى هذه النقطة. ولكن حيث أن مبنى أنه يجوز رفع الحدث الأصغر والأكبر به، فإذن هذا يجوز مرة ثانية أن واحد يتوضأ به أو يغتسل به. مسألة 189: إذا اغتسل باعتقادي سعة الوقت، كان يتصور أن الوقت واسع يسع للطهارة للغسل وللصلاة، فاغتسل بهذا الاعتقاد، ثم تبين له أن الوقت ضيق وأنه لا يسع للصلاة، فهنا هل غسله صحيح أو يكون الغسل باطل؟ في الواقع هو تكليفه أن يتيمم، لأنه مع ضيق الوقت المتعين هو التيمم، وظيفة المكلف هي التيمم، ولكن هو كان يعتقد أن الوقت واسع فاغتسل، فهل يصح هذا الغسل الذي أتى به مع ضيق الوقت في الواقع أو لا يصح؟ سماحة السيد يقول هذا الغسل يصح، لأنه قد أتى بالغسل بداعي الأمر الفعلي المتوجه إليه، الناشئ ذلك الأمر من الأمر بالصلاة، وهو قد أخطأ في التطبيق، لأن الأمر المتوجه إليه بالغسل هو الأمر الاستحبابي، وكان الصواب الأمر الوجوب الغير الناشئ من الأمر بالصلاة، لأنه اغتسل لأجل أن يصلي، والحال أن الأمر المتوجه إليه ليس هو الأمر الوجوب الغير الناشئ من الأمر بالصلاة، لأنه مأمور بالتيمم هو وليس مأمورا بالغسل، بل الأمر المتوجه إليه هو الأمر الاستحبابي، لأنه تكليفه كما قلنا هو التيمم لا الاغتسال، فلا يوجد أمر وجوبي غيري بالغسل. نعم الأمر الاستحباب موجود، فأنه يستحب له أن يغتسل، لأن الغسل ثبت أنه من الأمور المستحبة النفسية، يستحب أن واحد يغتسل وإن لم يرد الصلاة ونحو ذلك. فإذا يوجد خطأ في التطبيق في الحقيقة، وهذا الخطأ في التطبيق لا يضر، بالتالي هذا الغسل قد نشأ عن أمر به غايته هو أمر استحبابي، وهو اعتقادا خطأ تصور أنه أمر وجوبي ولأجل الصلاة، وهذا الخطأ في التطبيق لا يضر فيقع الغسل صحيح. لذا يقول إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه صح غسله. مسألة 190، ما غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج؟ هذه المسألة في تلك الأزمنة كانت مسألة عملية، حيث أنه في ذلك الزمان كان يوجد حمامات عامة ولا يوجد حمامات خاصة في البيوتات، والحمام العام تدخل تغسل فيه أزاء مبلغ من المال، فسمى بنحو الأجرة أو بنحو الإباحة، فكان الاغتسال مقابل ثمن، وبالمرأة عندما تريد أن تغتسل من الجنابة أو من غسل الحيض أو من غسل النفاس مثلا، هل غسلها عليها أم غسلها يكون من النفقة الواجبة على الزوج، فيجب على الزوج أن يدفع أجور الغسل؟ هذه المسألة محل خلاف، حيث أنه في القسم الثالث من هذا الكتاب سوف تبحث هذه المسألة بشكل مفصل، وهي النفقات الواجبة، واحد من النفقات الواجبة نفقة الزوجة، نفقة الأقارب ونفقة الزوجة ونفقة الحيوانات، إذا واحد عنده حيوان في البيت يجب عليه أن ينفق عليه، إذا نفقة الزوجة هناك يجب بحثها في النفقات الواجبة. ولكن بشكل معجل حصل خلاف بين الفقهاء أنه ما هي حدود النفقة الواجبة على الزوجة، هل الزوجة كل شيء تستحق على الزوج، يعني أكل وشرب ويسدد ديونها ويدفع كفاراتها وعلاجها إلى آخره، أم أن هنالك حدود معينة لنفقة الزوجة؟ زوجة بالتالي قد يكون عندها أمها وأبوها مثلا وهي تنفق عليهم، هي واجب أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء، ولكن هل يجب على الزوجة أن يدفع لها هاي النفقة الواجبة عليها؟ عليها كفارات، عليها ديون، واجب على الزوج أن يدفعها أم أن الزوج يجب عليه أن يدفع نفقتها اللي هي عبارة عن المأكل والملبس والمشرب والعلاج والمسكن؟ هذا هو المقدار الواجب على الزوج، وبتعبير الروايات ما تحتاج إليه مما يقيم صلبها، والذي يقيم صلبها وهذه الأمور اللي هي أكل وشرب وسكن ولباس وقضية العلاج. هسه العلاج هم أكو كلام أنه كل علاج هي يجب على الزوج أن يدفعه، أكو علاجات متعارفة للأمراض المتعارفة، هذه واضح أنه يجب على الزوج يدفع. لكن أكو أمراض غير متعارفة كالأمراض المزمنة مثلا، أو الأمراض اللي قليل ما تحصل، هذه أمراض مثلا السرطان ونحو ذلك، هذا هم كلام بين العلماء. بعضهم يقول لا يجب عليه أن يدفع لها مثل هذه النفقات. سيد الخوئي يرى أن الزوجة إنما يجب الإنفاق عليها بحدود ما يقيم صلبها، فمثل الديون، مثل النفقات الواجبة عليها تنفق على أمها وأبوها أو عندها أولاد من زوج آخر، مثل الكفارات، مثل الفديات، مثل هذا ماء الغسل تغتسل، يقول هذا ليس من النفقات الواجبة، كل ذلك ليس من النفقة الواجبة على الزوج، فلا يجب عليه أن يدفع ذلك. السيد السيستاني لا، عند النفقة الواجبة على الزوج شوية أكثر سعة، فيرى أن ماء الغسل من النفقة الواجبة على الزوج، ما تحتاج إليه في أمور معاشها ومعادها، لكن ضمن حدود، مو فقط ما يقيم صلبها، ضمن حدود. بل مثل الديون لا يجب عليه أن يسدد عنها دينها، كذلك لا يجب أن يدفع كفاراتها وفدياتها، لا يجب أن يدفع لها النفقة الواجبة عليها لأولادها إذا كانوا من غير زوج، أو لأمها وأبيها، فهذا يجي إن شاء الله حدود ذلك. إذن الخلاف في الحقيقة في حدود وسعة النفقة الواجبة للزوجة، وهذا واحد من المصاديق ما يذكر هنا من أن غسل ماء الجنابة للمرأة على الزوج أو عليها، هذا واحد من مصاديق ما يجب الإنفاق على الزوجة. يعني النزاع هنا هو نزاع في الصغرى في الحقيقة، لا في الكبرى بعد تسليم أن الزوجة يجب الإنفاق عليها، ولكن بأي حدود هنا يحصل الخلاف. كلهم اتفقوا على أن الزوجة واجبة النفقة، بل نفقتها هي أشد النفقات، نفقات بقية تسقط في حال الفقر والعوز، وهذه تبقى في الذمة لا تسقط، وبعد الموت يجب دفعها من أصل التركة. قال ما مسألة 190، ما غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج. مسألة 191، إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا، ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، كفى ذلك. هو أي ناس يشكك في قضية النية، شوفهم صير عند البعض أشبه بالوسواس في مسألة النية، أنه هل يجب أن أتلفظ بالنية أو لا يجب أن أتلفظ، ثم التلفظ بأي كيفية وأي صيغة، وإذا كان لا يجب هل يجب أن نخطر النية في القلب ونستحضرها أو لا يجب الإخطار في القلب؟ هذه تفاصيل حقيقة، لم يدل دليل عندنا على أن النية واجبة في أي عمل من الأعمال. النية أصلا لا يوجد رواية واحدة تقول أنها واجبة في أي عبادة من العبادات، ولكن من الواضح أن الإنسان لا يمكن أن يأتي بعمل بلا نية، إلا أن يكون قد غفل غفلة تامة عما يفعل. ففي كل عمل أنت تقوم به ولم تكن غافلا غفلة تامة أنت في الحقيقة عندك نية لذلك العمل، وهذا المقدار من النية هو كافي ولو كانت نية ارتكازية. واضح؟ النية الارتكازية كافية، لا نشترط النية في التلفظية، ولا نشترط النية بمعنى الحضور الذهني، بمعنى النية الإخطارية يعبرون عنها، أن تخطر النية في قلبك، هذا أيضا مو واجب. يكفي أن تكون النية بنحو الداعي. شنو الداعي؟ يعني الذي دعاك وحركك لذلك العمل، كالصلاة كالغسل، هو امتثال أمر الله عز وجل. بحيث إذا واحد يسألك أنت ايش جاي تسوي، مو إلا هذا الأمر تحضر بذهنك، ما يجب هذا، لا يجب إخطاره في القلب. إذا واحد يسألك جاي تسوي، تقول له جاي أغتسل، هذا معناه أنك ملتفت إلى ما تفعل، ما عندك غفلة تامة. قد تغفل أنت أثناء الغسل، أثناء الصلاة تتغفل عن عملك، لكن هاي الغفلة يصحبها ارتكاز في النفس لما تفعل وما تأتي به. وما دام يوجد ارتكاز فهذا الارتكاز هو كافي في صحة ذلك العمل، وأنه واجد للنية. فلا النية اللفظية ولا النية الإخطارية واجبة، بل تكفي النية بنحو الداعي. خب، الذي يكشف عن هذه النية بنحو الداعي والأمارة لذلك هو ما ذكره سماحة السيد من أنه لو سئل لأجابه. فهذا لو سئل لأجابه في الحقيقة هو أمارة غالبية كاشفة عن وجود النية في قرارة النفس وخزانة النفس، لا أن المدار على ذلك أنه إذا سئل أجاب، بحيث إذا ما أجاب معناه العمل باطل، ليس المدار على ذلك، وإنما المدار هو على أن تكون الحركة والانبعاث نحو العمل هو ناشئ من الداعي إلى ذلك العمل، والداعي هو حب الله وأمر الله كما تقدم، هو الخوف من عقاب الله ورجاء الثواب من الله عز وجل، ذلك هو الذي دعاك إلى أن تأتي بالعمل. وإن لم تلتفت أنت أثناء الفعل وأثناء العمل، إلا أنه تأتي به ارتكازا، وذلك كافي في صحة ذلك العمل. وهذا كثيرا ما يحصل، كما يشير بعض العلماء إلى أنه أحيانا أنت تخرج لزيارة الصحن الشريف، هذا يجتمع مع الغفلة، الارتكاز يجتمع مع الغفلة، تذهب لزيارة الحرم الطاهر وفي الأثناء تغفل عن المقصد وعن الزيارة نتيجة انشغالك بأمر ديني بأمر دنيوي، ولكن بالتالي أنت تصل وتباشر الزيارة بعد ذلك تلتفت. هذا مو معنى أن عملك بلا نية، هذا عملك أتيت به مع نية، لكن نية ارتكازية موجودة في القلب مو تفصيلية وملتفت إليها. هذه النية الارتكازية تجتمع مع الغفلة. الذي يكشف عن تلك النية الارتكازية هو أنك لو سئلت لأجبت. لو واحد سألك جاي سوي، تمام التفت جاي الزور، تقول له جاي أزور، هذا معناه أنه يوجد في قلبك نية غايته أنت قد غفلت عن تلك النية، وهذا المقدار كافي في صحة العمل. شنو الدليل كافي؟ يقول هو أصلا لا نحتاج إلى دليل، الذي يقول أن هذا لا يكفي عليه أن يأتي بدليل، حيث لا توجد عندنا رواية أو آية تدل على أنه لابد من استحضار النية وأن النية شرط في العمل وما شاكل ذلك. فالقدر المتيقن هو كفاية هذا، وما زاد الذي يقول بعدم كفايته فيحتاج إلى دليل، يعني هو لابد أن يأتي بدليل على عدم كفاية النية الارتكازية. قال إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، كفى ذلك. هذا في كل العبادات المشروطة بالنية، لا نشترط أكثر من هالمقدار هذا في النية. وهذا أنه لأجاب، يعني إذا ما جاب لم يجيب يعني عمل باطل، لا مو باطل، هذا كاشف غالبي، أمارة غالبية على أنه لو أجاب معناه أكو نية في قلبه. ولو افترضنا شخص غفل ولم يتمكن، تلجلج ولم يجب، هذا مو معناه عمله باطل، ما دام يوجد ارتكاز للنية وللعمل في قلبه فهذا كافي في صحة العمل حتى وإن تلجلج ولم يجب. فإن الجواب وعدم الجواب ليس المدار عليه، بل المدار على تلك النية الارتكازية الموجودة في القلب وإن لم تستحضرها في الذهن. وهذا الذي يذكر هو كاشف غالبي، إذ غالبا إذا أجبته فمعناه أنه يوجد عندك نية. في مقابل من يغفل غفلة تامة عن العمل، فإذا كان عنده غفلة تامة حتى تلك النية الارتكازية غير موجودة، فهذا معناه أنه أتى بالعمل بلا نية فيبطل عمله. بل لا أجاب بأنه يغتسل كفى ذلك. أما لو كان يتحير في الجواب لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي، يعني أصلا ما موجود عنده داعي إلهي ولو بنحو الارتكاز، فهذا معناه أنه أتى بالعمل بلا نية فعمله باطل لانتفاء النية. لكن أؤكد على أنه من يتلجلج مو معنى أنه دائما هو ما عنده نية، يعني واحد يتلجلج والنية موجودة في قلبه، فالمدار هو على تلك النية ارتكازية، فإذا أكو نية ارتكازية في قلبه حتى وإن تلجلج فعمله يقع صحيحا. مسألة 192 تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.